الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي نناقش فيها ما تيسر لنا من مسائل الفقه التي يحتاجها المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. يسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بمعاليكم.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، نحن معكم في باب صلاة أهل الأعذار، في باب صلاة أهل الأعذار، كيف يصلي من عذر شرعا، وماذا يسقط عنه وما لا يسقط. أخذنا بعضا من هذا في الحلقة الماضية، فعلنا أن نبتدئ في حلقتنا هذه عن المريض والسقيم، أو عن العاجز إن كان عاجزا ثم قدر على القيام، أو كان قادرا ثم عجز عن القيام، فكيف يكون ذلك؟ فعلنا أن نبتدئ مع الشيخ من كان قادرا على القيام ثم عجز عنه، ماذا يفعل أثناء الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أوجب على المؤمنين أداء الصلوات كاملة وافية، وجعل لها أركان لا بد من الإتيان بأركانها، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة وهو قادر عليه مع علمه بذلك بطلت صلاته، وهكذا لو كان ناسيا له على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا عجز الإنسان عن شيء من أركان الصلاة فإنه يسقط عنه ذلك الركن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا به بواسير سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. جاء عند النسائي زيادة: فإن لم تستطع فمستلقيا. ومن هنا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، ولما أصابه ما أصاب في قدمه صلى صلى الله عليه وسلم جالسا، وأمر من وراءه بأن يصلوا جلوسا لما ابتدأ الصلاة وهو جالس. وقد اختلف أهل العلم في الإمام إذا صلى جالسا ماذا يفعل من خلفه، فقال طائفة بأنهم يصلون قياما، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته شاهد أبا بكر يصلي بالناس بعد أن مرض وعجز عن الخروج إلى صلاة الجماعة، فوجد من نفسه نشاطا فخرج إليهم وأمر أن يجعل بجوار أبي بكر الصديق، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر يصلي وهو قائم. قالوا: فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس خلفه قياما، وكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ناسخا لما سواه. وذهب الإمام أحمد إلى أن الإمام إذا صلى جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا، وذلك لما ورد في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصلوا جالسين لما جلس في أثناء صلاته، ولعل الأظهر هو القول الثاني. وأما الحديث الأول فإن الصلاة هنا لم تبتدأ حال كون الإمام يصلي جالسا، فإن أبا بكر صلى قائما وابتدأ الإمام الصلاة وهو قائم، فمن ثم نقول بأن الإمام إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم عرضت له علة فصلى جالسا فإن من خلفه يصلون قياما، بخلاف ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا، لنجمع بين هذه الأحاديث. والقاعدة عند علماء الشريعة أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة بحمل أحد الحديثين على محل وحمل الحديث الآخر على محل آخر تعين ذلك وقدم على القول بالنسخ. وأما بالنسبة للمصلي إذا صلى قائما لأنه قادر ثم عجز عن القيام بعد ذلك، فحينئذ يصلي يتم صلاته وهو قاعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما إذا قدر العكس فكان الإنسان عاجزا عن القيام فابتدأ صلاته قاعدا ثم قدر على القيام، فحينئذ يجب عليه أن يعود فيصلي قائما، لأن القاعدة الشرعية أن الحكم الشرعي إذا أنيط بعلة وبوصف فزال ذلك الوصف فإن الحكم يزول، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والإذن بالقعود في الصلاة هذا إنما كان لوجود عذر وهو العجز، فإذا زال هذا العذر فإن الحكم يعود على ما كان عليه من وجوب القيام في الصلاة. وهنا مسألة ذكرها فقهاء الشريعة، ألا وهي أن من ابتدأ صلاته قاعدا لعجزه عن القيام فقرأ فتمكن من القيام فقام، هل يجب عليه أن يعيد قراءة سورة الفاتحة أو يكتفي بما قرأه سابقا؟ هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه يكتفي بقراءته السابقة لأنه قد قرأ في حال اعتبره الشرع وأجازه الشرع وجعل قراءته صحيحة، ومن ثم فلا سبيل إلى إلغاء ما تم اعتباره سابقا، وهو بمثابة من كان عاجزا عن خصال كفارة اليمين فانتقل إلى الصيام، فلما صام يوما أو يومين قدر على الكفارة فقدر على الإطعام، فإنه يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام ولا يلزمه إعادة ما ابتدأ به من صيام، ولا يلزمه إكمال ذلك الصيام السابق. إذا تقرر هذا فإن قاعدة الشريعة أن العبد إذا أتى بالمأمور به على وفق أمر الشرع فإنه لا يطالب بإعادته متى كان موافقا للصفة الشرعية، وقراءة الفاتحة موافقة للصفة الشرعية، فحينئذ يكتفى بقراءة هذا العاجز للفاتحة حال جلوسه ولا يؤمر بإعادتها. ومن المسائل المتعلقة بهذا العجز عن بعض الأركان دون بعض، فحينئذ من عجز عن بعض الأركان سقط عنه ذلك الركن الذي عجز عنه وأدى منه ما يستطيعه، ولكن هذا لا يكون سبيلا لإسقاط بقية الأركان. أيضا من الأمور المتعلقة بهذا أن الركن إذا عجز عن بعضه دون جميعه فلا يسقط ما قدر عليه، لأن القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، بحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مثال ذلك من كان قادرا على الانحناء في الركوع وجب عليه ولو لم يكن متمكنا من الركوع تمام الركوع. هكذا أيضا من عجز عن بعض أركان الصلاة وقدر على بعضها أتى بما يقدر عليه من أركان الصلاة. وأما بالنسبة للسجود فإن من عجز عن السجود على وجهه فإنه يسقط عنه السجود ويومئ به، وأما من عجز عن السجود على يديه فإنه لا يسقط عنه السجود، لأن عماد السجود هو السجود على الوجه، لأن السجود يراد به الخضوع وإظهار الذل لله جل وعلا، وهذا يكون بوضع الوجه في الأرض، فهو عماد السجود. فمن عجز عن وضع جبهته على الأرض فإنه يسقط عنه السجود، بخلاف من عجز عن وضع بقية أركانه على الأرض فإن السجود لا يسقط عنه. نعم،
حفظك الله وأحسن إليك. بالنسبة يا شيخ لصلاة الفريضة، بعض الناس لا يستطيع أن يصلي إلا على الراحلة لخشية خروج الوقت، ويكون مجبورا على أن يصلي على الراحلة، لكن لا يتمكن من الصلاة في مكان يستطيع فيه أن يقوم بجميع أركان الصلاة، فكيف تكون صلاته على هذه المركبة صلاة الفريضة؟
بالنسبة لهذه المسألة، هي من المسائل التي قد تحدث، وخصوصا في أسفار الطائرات. مثال ذلك عندما يركب الإنسان في الطائرة قبيل دخول الوقت، ولن يصل إلا بعد خروج الوقت، فإننا نطالبه بأن يؤدي الصلاة في الوقت، ونقول له ما قدرت عليه من أركان الصلاة فأده، وما عجزت عنه فإنه يسقط عنك. فمن كان كذلك يتمكن من القيام والوقوف فنقول يجب عليه أن يقف، ولكن الركوع قد يعجز عنه، خصوصا إذا كان في درجة الضيافة والدرجة الثانية، بخلاف من كان في الدرجة الأولى فإنه قادر على الركوع فيلزمه. وأما السجود فإن قدر عليه لزمه الإتيان به، وإن عجز عنه فإنه يجلس على كرسيه ويومئ بالسجود. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالجلسة بين السجدتين، إن قدر على أن يجلس في الأرض ولزمه، وإن لم يقدر جلس على كرسيه. وهذا بالنسبة لمن كان في مثل هذه الحال عاجزا عن أداء أركان الصلاة. مثله أيضا من يركب في الحافلات، خصوصا في مواسم الازدحام، ولا يتمكن الراكبون من النزول، إما بسبب الازدحام الشديد بحيث تكون الحافلة بجوار الحافلة ولا يتمكنون من فتح الأبواب، أو لأن الحافلة تسير بسرعة حسب أنظمة السير، أو لأن قائد المركبة يريد ذلك ولا يمكن من معه من الصلاة في الأرض، فحينئذ يجوز للراكبين أن يصلوا على مقاعدهم متى عجزوا عن إقناع قائد المركبة بالوقوف وأداء الصلاة على الأرض. وبالنسبة للقبلة، إن تمكن هؤلاء من التوجه إلى القبلة في جميع صلواتهم فإنه يتعين عليهم، فهذا هو المتعين، وذلك لأن الله جل وعلا أمر بالتوجه للقبلة في أثناء الصلاة. فإن عجزوا عن التوجه للقبلة فقال طائفة لا بد من التوجه، ويتوجهون على كل حال، لأن الراكب على مثل هذه المركبات يتمكن من التوجه للقبلة فلزمه، لأن هذه فريضة، والفريضة لا بد فيها من التوجه إلى القبلة. وقال آخرون بأنه يتوجه إلى القبلة في أول صلاته، وبعد ذلك يتوجه إلى جهته المعتادة، لأنه يخشع بذلك في صلاته. وأما بالنسبة للجماعة، فإذا تمكن راكب هذه المركبات من أن يصلوا جماعة، يصلي بهم أحدهم، فإنهم يصلون جماعة، وبذلك يعظم أجرهم. ولو لم يتمكنوا من بعض أركان الصلاة، يكون المقدم منهم إماما لهم يصلي بهم، وإذا عجزوا عن الجماعة صلوا فرادى، ولو عجز بعضهم عن الجماعة وقدر بعضهم الآخر صلى من قدر على الجماعة هذه الصلوات جماعة. ومثله أيضا بالنسبة للصلاة في السفن، الصلاة في السفينة، الأصل أن السفن واسعة، وحينئذ يتمكن الناس من أداء الصلوات فيها وهم قيام ويسجدون ويركعون في صلواتهم، هذا هو الأصل. لكن قد يكون هناك سفن صغيرة وقوارب، ويخشى الإنسان من فوات الوقت، وقد يخشى من غرقه إذا صلى قائما، فحينئذ لا حرج عليه في أن يصلي جالسا إذا كان في قارب، وخشي أنه إذا صلى قائما أن يغرق هذا القارب، فحينئذ يصلي جالسا على حسب حاله، ولا يؤمر بالقيام على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل ما لو كان الناس في السيارة والحافلة وكان هناك أمطار شديدة ولا يتمكنون من النزول من الحافلة، فإنهم حينئذ يصلون على الحافلة على حسب حالتهم. والأولى أن توجه الحافلة إلى جهة القبلة ليتمكن من فيها من التوجه إلى القبلة في أثناء صلواتهم، فإذا فرغوا من الصلاة عادوا إلى طريقهم، وبذلك يكونون قد توجهوا إلى القبلة في أثناء صلواتهم. ومثل هذا أيضا ما لو كان هناك أمطار شديدة أو كانت الأرض رطبة لا يتمكنون من أداء الصلوات فيها ونحو هذا. من المسائل المتعلقة بهذا أن من كان قادرا على النزول من السيارة لكنه يعجز من الركوب فيها مرة أخرى، فهذا يجوز له أن يصلي في الراح على راحلته على سيارته ومركوبه، ولا حرج عليه في مثل هذا، لأن العجز عن الركوب عذر يبيح للإنسان أن يصلي وهو في الراحلة، فتسقط عنه حينئذ بعض أركان الصلاة. ومثل هذا أيضا من خشي أن تفوته الرفقة، خشي أن تفوته رفقته إذا كان في السيارة، خشي أن يسير أصحاب الحافلة ويتركه، فحينئذ يصلي في حافلته. ومثل هذا ما لو كان هناك مجموعة سيارات في وقت خوف وهم يخشون، ولذلك يسير بعضهم بجوار بعض، فلو وقف لأداء الصلاة لأدى ذلك إلى أن تفوته رفقته، فنقول صلي على حسب حالك على راحلتك على سيارتك، ولا نلزمه في هذه الحال بالنزول من سيارته، لأن الشريعة قد جاءت بعذر المكلف إذا كان يترتب عليه مفسدة عظيمة من مثل هذه المفسدة أن يصلي على الراحلة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء صلى على الراحلة صلاة الفريضة لما كان هناك وحل في الأرض، فدل هذا على جواز الصلاة على الراحلة. ومن المسائل المتعلقة بهذا ما لو كانت هناك سفن متعددة وأرادوا أن يصلوا جماعة، فحينئذ نقول يصح أن يصلوا بجماعة واحدة، ولا يلزمهم أن تكون كل سفينة مستقلة بجماعة لوحدها، يصلي من في الأمام أمامهم ويصلي من في السفن جميعا خلفه يقتدون به، فتكون صلاة واحدة. نعم.
بس ما سبقت لنا يا شيخ هذه المسألة من ناحية عدم اتصال الصفوف؟
نعم، هنا السفن إذا كانت متقاربة قلنا بأنها متصلة، تقدم معنا أن الصواب أنها إذا كانت متقاربة فهي متصلة. نعم، وأنه إذا لم يكن هناك فارق شاسع جاز أن يصلي بعضهم مع بعض ولو كانوا في سفن متعددة، هذا الذي تقدم معنا.
طيب، على هذا ينبني عليه مسائل، منها يعني بعض من يسكنون بجوار الحرم مثلا أو جوار المساجد يقول ما بينه وبين صفوف الحرم شيء.
نعم، نقول إذا اتصلت أو لم يوجد إلا فاصل لا يعد كثيرا في العرف، فإن صلاة الجماعة جائزة. مثال هذا قد يكون هناك جعل لممر بين الصفوف، فنقول هذا الممر الذي يكون للأرجل ليس فاصلا، تجد بعض الشرط يجعلون ممرات لمرور من يريد المرور بين جماعات المصلين لئلا يقع هناك ازدحام، مثل هذا الممر لا يعد فاصلا. وتكلمنا في حينه ما لو كان هناك مجرى نهر تجري فيه السفن أو طريق تجري فيه السيارات، وذكرنا أنه إذا لم يكن في أعراف الناس كثيرة فإنه لا يعد فاصلة، لأن الصلاة تعتبر جماعة والناس يعتبرون مجتمعين.
إيه، لكن إذا كان الفرق بينه وبينهم أدوار سكنية، كونه في الدور الخامس ويريد أن يأتم بالإمام ويرى الصفوف.
نعم، هذه مسألة الصلاة بعلو. إذا وصل المصلون إلى أسفل عمارته وهو يراهم، فحينئذ نقول اتصلت الصفوف. يبقى عندنا مسألة العلو، المأموم هنا أعلى من الإمام، والصواب من أقوال الفقهاء أنه يجوز أن يكون المأموم في طابق أعلى من الإمام، وأنه لا حرج في ذلك. وذكرنا أن الخلاف فيما إذا انفرد الإمام في محل لوحده ليس معه مصل، أما إذا كان معه جماعة يصلون معه فلا حرج في مثل هذا،
طبعا بشرط الرؤية بالنسبة لمن كان خارج المسجد.
الاشتراط اتصال الصفوف والرؤية محل خلاف بين الفقهاء.
يعني لو سمعهم يكبرون، يكبر معهم لو ما رأهم،
لا بد من اتصال الصفوف.
إذا تصرت الصفوف وما رأى الإمام، ما رأى المأمومين،
رؤية المأموم عندنا شرطان، اتصال والرؤية. والرؤية لا تشترط أن تكون في جميع أركان الصلاة، لو مثلا رآهم وهم عند حال الوقوف فقط أجزاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجزته والناس يقتدون به، فكانوا يشاهدونه إذا قام ولا يشاهدونه إذا جلس أو سجد.
طيب الشيخ، بالنسبة للأساس نختم الحلقة، بالنسبة ما رجحت الشيخ قضية المتوجه للقبلة وهو في الراحلة؟ ذكرت الشيخ بعض العلماء يقول يتوجه في كل صلاته، كلما انحرفت المركبة يتوجه للقبلة، وذكرت القول الآخر أنه يكفي في بداية الصلاة أن يتوجه للقبلة حتى يحصل على خشوعه وراحته في أثناء الصلاة الباقية، فأيهما ترجح يا شيخ؟
الصواب في هذا أن المصلي على الراحلة للفريضة يلزمه أن يتوجه إلى القبلة في كل صلاته متى قدر على ذلك، أما إذا عجز فإنه لا بأس أن يصلي إلى الجهة التي يتوجه إليها. مثال هذا في الطائرة، لا يمكن أن يوجه الطائرة إلى جهة قبلته، لكن إذا كانوا في السيارة يتمكنون من مخاطبة قائد السيارة ليوجه السيارة إلى جهة القبلة، فيفرق بين هذه المسألة وهذه. الأصل وجوب التوجه إلى القبلة، لا يترك إلا للعجز عنه.
طيب وإن توجه داخل السيارة بدون توجه السيارة هو بنفسه؟
توجه حينئذ، توجه إلى القبلة،
ينحرف هو.
نعم، توجه إلى القبلة.
نكون بهذا اكتفينا بهذا القدر في هذه الحلقة. نشكر لشيخنا الشيخ سعد بن ناصر الشتري على ما قدم من حل إشكالات وسؤالات حول هذا الباب الذي يستفاد منه. أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. كما أثني بالشكر لكم متابعينا عبر قناة ابن عثيمين في كل مكان في هذا البرنامج، برنامج تيسير الفقه. نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.